السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، الحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتاه، نحن مع الحديث الأول من كتاب عمدة الأحكام. أحبتي في الله، برنامجكم فقه العبادات وحديث إنما الأعمال بالنيات. قد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها الأحبة، أولا هذا متن الحديث، ثانيا هذا الحديث ماذا قال أهل العلم فيه؟ قال الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما إن هذا الحديث ثلث الدين، إن هذا الحديث ثلث الدين. أتدري لماذا؟ لأن ما يكتسبه الإنسان يكون بالقلب واللسان والجوارح، ما يكتسبه المرء من عمل بأي شيء يكون، تنبه معي بارك الله فيك، يكون بالقلب واللسان والجوارح. فمعنى ذلك أن حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث الإسلام. لماذا؟ لأن قلب ولسان وجوارح، فالقلب هو محل النية، فالقلب هو محل النية. إذن قال الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث الدين، وقال بعضهم أنه ربع الدين، وقال بعضهم أي بعض أهل العلم إنه يشمل الدين كله، إنه يشمل الدين كله. ثم ماذا؟ ثم أعلم رحمني الله وإياك أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة قال إن أصول الدين تدور على ثلاثة أحاديث، إن أصول الدين تدور على ثلاثة أحاديث. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، الحديث الثاني حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في الصحيح الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أيها الأحبة، قال إمام أهل السنة والجماعة رابع الأئمة الأربعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إن أصول الدين تدور على ثلاثة أحاديث. أولا حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، ثانيا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ثالثا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في الصحيح الحلال بين والحرام بين. قال الإمام أبو داود صاحب السنن كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 500,000 حديث، نصف مليون. كم كتبت أنت عن حبيب قلبك وخليل ربك إمام النبيين وخاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال الإمام أبو داود رحمه الله صاحب السنن كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها 4,800 حديث للسنن، يكفي المرء لدينه منها 4 أحاديث، وفي رواية 5 أحاديث. أتدرون ما هذه الأحاديث 5 التي تكفيك؟ أولا إنما الأعمال بالنيات، ثانيا الدين النصيحة، حديث أبي تميم الداري في صحيح مسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحديث النعمان بن بشير في الصحيح الحلال بين والحرام بين، وحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد حسن لا ضرر ولا ضرار، والحديث الثابت في الصحيح ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذه الأحاديث الخمسة يدور عليها الدين كما قال ذلك صاحب السنن الإمام أبو داود رحمه الله. ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمني الله وإياك أن هناك ميزان للأعمال الظاهرة وميزان للأعمال الباطنة. فميزان الأعمال الباطنة حديث عمر بن الخطاب، وهو أول حديث في عمدة الأحكام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ميزان الأعمال الباطنة. وأما ميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم ماذا؟ ثم إن الإمام أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزية الجعفي البخاري رحمه الله قال ليس هناك خبر، أي ليس هناك حديث أغنى وأكثر فائدة من حديث إنما الأعمال بالنيات. ليس هناك حديث أغنى وأكثر فائدة من حديث إنما الأعمال بالنيات. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك ثالث الأئمة الأربعة الإمام الشافعي رحمه الله تلميذ الإمام مالك رحمه الله أستاذ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين قال إن هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه يدخل في 30 باب من أبواب العلم. نعم أيها الأحبة في الله، فهذا الحديث ذكر غير واحد من أهل العلم، إنه ينبغي لمن أراد أن يصنف أن يجعله في بدء مصنفه، أي إذا أراد المرء أن يصنف كتابا فعليه أن يجعل في أول الكتاب حديث عمر بن الخطاب الثابت في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن هنا فإن الإمام البخاري صاحب الجامع الصحيح، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل كما أجمعت الأمة على ذلك سلفا وخلفا، نعم، بدأ كتابه الجامع الصحيح بهذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات. هذه المقدمة تبين شيئا من مكانة هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عنه. واسمع إلى الحديث بارك الله فيك. قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تعالوا بنا أيها الأحبة في الله، أنت أيها المشاهد الكريم، أنت يا أختاه، تعالوا بنا سويا لنقف مع هذا الحديث. إنما إن حرف توكيد ونصب، وما كف ومكفوفة أي أبطلت عمل إن. إنما هذه إنما تفيد الحصر، إنما تفيد إيه؟ الحصر. والحصر ينقسم إلى قسمين، حصر مطلق وحصر مقيد. حصر مطلق وحصر مقيد. والحصر هنا مطلق، والحصر هنا مطلق. بالوقت رقم واحد، إنما تتكون من إن وما. إن حرف توكيد ونصب، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. طيب ما كف ومكفوف، أبطلت عمل إن، دي أول. طب ثانيا، إنما تفيد الحصر. طب والحصر ينقسم قسمين، حصر مطلق وحصر مقيد. طب الحصر هنا إيه؟ حصر هنا مطلق. طب دي إنما. إنما الأعمال، الأعمال جمع عمل. طيب ماذا يقصد بها؟ يقصد بها الأعمال الشرعية، ولا يقصد بها الأعمال المباحة، بل يقصد بها الأعمال الشرعية، من طهارة كغسل ووضوء، وصلاة وصوم وزكاة وحج واعتكاف وأضحية وهدي وما كان على شاكلة ذلك. والأعمال أعم من الأفعال. طب لماذا؟ لأن الأعمال تشمل الأقوال وتشمل الأفعال وتشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب. يبقى الأعمال تشمل إيه؟ تشمل أعمال القلوب. طب أعمال القلوب مثل إيه؟ مثل الخوف والرجاء والتوكل والخشية والمحبة وما كان على شاكلة ذلك. طيب وأعمال ومن أعمال القلوب النيات كما هو معلوم لديك، وأعمال الجوارح. أعمال الجوارح، فالقدم تمشي، تمشي إلى المسجد للصلاة، واليد تكتب، تكتب مثلا، تصنف كتابا على سبيل المثال، فيه قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعمال اللسان، أعمال إيه؟ اللسان. معاذ رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ كف عنك هذا، أي مسك اللسان وقال: كف عنك هذا. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار، وفي رواية على مناخيرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن الأعمال أعم من الأفعال، والأعمال تشمل أعمال القلوب مثل النيات والخوف والرجاء والمحبة والتوكل وما كان على شكل ذلك، وتشمل أعمال الجوارح وتشمل أعمال اللسان. إنما الأعمال، والأعمال جمع عمل، ومعلوم أن الحديث أتى برواية إنما الأعمال بالنيات، وأتى برواية العمل بالنية. فالعمل مفرد للأعمال، والنية مفرد للنيات، وورد إنما الأعمال بالنية. هل أنت متأمل؟ هل أنت متنبه؟ هل أنت متدبر؟ هل سمعتني؟ ورد روايات، رواية تقول إنما الأعمال بالنيات، صحيح البخاري، نعم، وورد العمل بالنية، العمل مفرد والنية مفردة، وورد إنما الأعمال جمع بالنية، فالأعمال مجموعة والنية مفردة، الأعمال بالنية، كل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة. طيب، إنما الأعمال بالنيات، والنيات جمع نية، والنية في أعمال العبادات كما تعلمون محلها القلب، ولم يرد التلفظ بها، التلفظ بها إيه؟ بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. هذا أخ كريم يقول: كيف تقول إن التلفظ بالنية بدعة وقد قال بذلك بعض متأخري الأحناف والشافعية؟ اسمع يا أخي رحمني الله وإياك، لم يثبت في حديث صحيح ولا ضعيف، ولم يثبت عن أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن حنبل فضلا عن غيرهم التلفظ بالنية البتة، فالتلفظ بالنية بدعة والجهر بها أقبح من ذلك. وقد شنع الإمام ابن القيم على من يقول باستحباب التلفظ بالنية ورماه بالخبل والجنون والوسوسة، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: من أصر على التلفظ بالنية بعد التبيان له يعزل عن الإمامة، وفي ذلك العزل وجهة شرعية صحيحة لأهل العلم. إذن لم يثبت في حديث صحيح ولا ضعيف ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين ولا الصحابة المرضيين ولا الأئمة رحمة الله تعالى عليهم الأربعة أن أحدا قال البتة بالتلفظ بالنية، ومن هنا فإن التلفظ بالنية بدعة والجهر بها أقبح من ذلك. طيب، وتجد بعض الناس يقول: نويت أصلي المغرب 3 ركعات جماعة مؤتما بالإمام مستقبلا القبلة حاضرا الله أكبر، يعني ناقص يقول وراء الإمام اللي اسمه فلان الفلاني، فأحوال عجيبة جدا. وحول الله 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 الله، إيه يا عم الشيخ، الله يهدينا وإياك، النية محلها القلب، الله أكبر أبدا، ويبدأ دعاء الاستفتاح. أما الموضوع الإنشاء الطويل هذا الذي يتلفظ به بعض الطيبين من المسلمين، نقول له: يا أخي، إن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وآخر مسكين يريد أن ينوي عند الطواف، ينوي عند السعي، ينوي عند الوقوف بعرف، ينوي عند المبيد مزدلف، ينوي عند رمي الجمار. هذا الكلام وإن قال به بعض متأخر الشافعية لكنه كلام مرجوح ضعيف، والثابت عن سيد الحجاج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن تقول: لبيك اللهم عمره، ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة ستقول: لبيك اللهم حجة، والإهلال بالتلبية كاف، فقد نويت بقلبك وأهللت أيها الحبيب بهذه التلبية. ووهم من يقول إن التلفظ بالنية في الحج والعمرة وغير ذلك، لا، هذا إهلال بالتلبية وليس تلفظ بالنية. هذا إيش اسمه؟ إهلال بالتلبية، أن يقول المرء لبيك اللهم عمرة، أو أن يقول المرء لبيك اللهم حجة، هذا إهلال بالتلبية. أما النية يا إخوان محلها القلب، بارك الله فيكم. إنما الأعمال بالنيات. طيب، هل من الممكن أن يعني يستحضر المرء النية قبل العمل ويكون هناك فاصل بين النية والعمل؟ لا، لا بد أن يكون النية قبيل العمل وليس هناك فاصلا طويلا بين النية والعمل ليكون مقارنا للعمل. طيب، هل من الممكن أن تكون النية بعد بعيد العمل؟ لا، النية قبيل الدخول في العمل. طيب هل من الممكن أن يكون النية بعد انتهاء العمل؟ العمل يكون مرضوضا عليك. تنبه، ماذا قلت؟ قلت هناك من يستحضر النية قبل بدء العمل بفاصل طويل ولا يستحضرها في بداية العمل، أقول هذا خطأ. طب الصواب إيه؟ الصواب أن تكون النية قبيل العمل، وما قلت قبل العمل بل قبيل العمل. طيب الحالة الثانية أن تكون النية بعيد العمل، لا في أول ابتداء العمل بل قبيله. طب بعد النية بعد انتهاء العمل، لا يكون عملا مرضوضا. هذه حالات ثلاثة للنية بارك الله فيك. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النية شرط، وبعضهم قال أنها ركن، وبعضهم قال أنها إيه؟ ركن، مثل أمر الصلاة، هل النية شرط أم ركن؟ بعضهم قال أنها شرط وبعضهم قال أنها ركن. طيب هناك مسألة أخرى، هل النية شرط في صحة العمل أم في كمال العمل، أم أنها لكمال العمل؟ هل النية شرط لصحة العمل أم أنها لكمال العمل؟ أهل العلم على قولين، منهم من قال أنها شرط لصحة العمل، منهم من قال أنها لكمال العمل، والراجح في ذلك عند المحققين أنها شرط في صحة العمل، أنها شرط إيه؟ في صحة العمل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بعض أهل العلم قالوا إن هذه الجملة مؤكدة للجملة الأولى، والراجح أنها ليست مؤكدة، لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا تأكيدا. تنبه معي يا طالب العلم، إن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن الجملة الثانية من الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى مؤكدة للجملة الأولى التي هي إنما الأعمال بالنيات. قلت والصواب في غير ذلك، بمعنى أن الكلام الأصل فيه التأسيس لا التأكيد، ومن هنا فإن الجملة الأولى سبب والجملة الثانية نتيجة. الجملة الأولى إيه يا إخواني؟ سبب، والجملة الثانية إيه؟ نتيجة. وإنما لكل امرئ ما نوى، امرئ أي رجل، الله، وهي المرأة ما بتنويش ولا إيه؟ بتنوي، ولكن خرج إيه؟ مخرج الغالب. وامرئ كفلس لا جمع لها، امرئ كإيه؟ كفلس لا جمع لها، وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يعمل اثنان عملا واحدا وشتان ما بين العملين، مع أنهما ابتدأ العمل مع بعضيهما واختتم العمل مع بعضيهما، وعملهما في أثناء واحدة، ومع ذلك شتان بين عمل هذا وشتان بين عمل ذاك. طب يعني كيف يعني؟ اعطي مثال ليتضح المقال. مثلا رجل أخرج، رجل بنى مسجد، هذا الذي بنى مسجد أراد به يعني إيه؟ أن يتقرب إلى الله عز وجل، حيث قرأ قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فأراد أن يعبد الله تعالى في هذا المسجد ويتقرب إليه، وقرأ من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يصلي هو وأولاده في هذا المسجد وعشيرته وغير ذلك من المسلمين ليكون عونا لهم على إقامة صلاة الجماعة التي هي فرض عين على الرجال على الراجح من أقوال أهل العلم، ثم أنه نوى أن يأخذ أجر كل مصل يصلي في المسجد دون أن ينقص من أجره شيء، ثم إنه نوى أن يأخذ أجر كل معتكف في المسجد دون أن ينقص من أجره شيء، ثم أنه نوى أن يأخذ أجر كل مصبغ لوضوئه في المسجد دون أن ينقص من أجره شيء، ثم إنه نوى أن يأخذ أجر كل قارئ قرآن في المسجد الحرف بعشر حسنات. انظر الحرف بعشر حسنات، الفاتحة لحلها 7 آيات، 25 كلمة، 113 حرف، الفاتحة 113 حرف، 13 بعد 100 حرف، لو قرأتها مرة واحدة تأخذ 1130 حسنة. ده الفاتحة لحلها أعظم سورة في القرآن الكريم، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث أبي سعيد رافع بن المعلى، قل هو الله أحد لحلها تعدل ثلث القرآن. الله، إيه الخير ده؟ سورة الكافرون لحلها تعدل ربع القرآن، آية الكرسي لحلها أعظم آية في كتاب الله الكريم، إلى غير ذلك من هذه الخيرات. الحرف الواحد بكام؟ بعشر حسنات، والقرآن 323671 حرف، اضرب يا عم الحج في 10، انظر كم يكون الناس. هذا الرجل بنى هذا المسجد بنية أن كل من ختم القرآن فيه أو قرأ قدرا من القرآن فيه يأخذ مثل ثوابه لكل حرف 10 حسنات دون أن ينقص من أجوره شيء. النوايا دي نية واحدة ولا نيات؟ نيات، نيات وليست نية واحدة. هذه النية طيبة ولا خبيثة؟ ها، طيبة. فانظر إلى أجور هذا الرجل. وفي نفس الوقت هناك رجل آخر بنى مسجدا مثل مسجد هذا الرجل في حي آخر، ولكن نية هذا الرجل أن يقول الناس عليه إنه سخي، إنه معطاء، إنه كريم، إن فيه لله، إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي فيها مدح وثناء وإطراء وما كان على شاكلة ذلك، وما أراد به الإخلاص، ما أراد به الإخلاص. فابتدأ بناية المسجد، هذا ابتدأ المسجد وهذا ابتدأ بناية المسجد في وقت واحد، وانتهى من بنائه في وقت واحد، وهذا يقبل عمله وهذا يرد عمله، عياذا بالله. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك على سبيل المثال أيضا، مثلا أنت جالس اليوم 29 من رمضان، فمعك جارك بيته يلاصق بيتك، فأتى فقيران، فأنت أعطيت للفقير الأول 3 كيلو من الأرز الأبيض، ونويت أن يكون ذلك من زكاة الفطر، يجزئ عنك أم لا يجزئ؟ يجزئ. وجارك الثاني أعطى للفقير الآخر 3 كيلو من الأرز ولم ينوي بذلك أن هذا زكاة فطر، وإنما نوى أن تكون صدقة، صدقة عامة، فهذا أجزأ عنه زكاة الفطر لأنه نوى ذلك، وهذا لم يجزئ عنه زكاة الفطر، وإنما أثيب بصدقة نافلة عامة تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. هذا معنى يعني إنما الأعمال بالنيات، معنى بالنيات. وسيأتي تفصيل ذلك مستقبلا إن شاء الله، أبينه لك بتوسع أكثر إذا كان في العمر البقية إن شاء الله تعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني معروف أن يعني المبتدأ الخبر يغاير المبتدأ، والجواب يغاير الفعل، وهذان اتحدا، فكيف يكون ذلك؟ الجواب عن هذا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، تنبه الله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، كانت هجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا كانت هجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. ومعلوم لديك أن سبب هذا الحديث لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة النبوية المنورة كان هناك رجل خطب امرأة تسمى أم قيس، فقالت لن أتزوجك حتى تهاجر إلي، فهاجر الرجل إليها فسمي مهاجر أم قيس. هذا سبب هذا الحديث، خطب رجل امرأة، خطب رجل امرأة، هذه المرأة تدعى أم قيس، وقالت لن أتزوجك إلا إذا هاجرت إلي، فهاجر الرجل من أجل الزواج منها، وعلم ذلك عند الناس فكانوا يقولون عنه مهاجر أم قيس. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فهؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم الذين هاجروا بارك الله فيك، هجرتهم إلى الله ورسوله، هجرتهم إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يريد تجارة، وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكذلك أيضا أنت تعلم أنه ورد عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة كان على الشرك الأكبر عياذا بالله، وكانت أم سليم على الإسلام، فتقدم أبو طلحة ليخطبها فقالت إن مثلك لا يرد يا أبا طلحة، إلا أنه لا يحل لمؤمنة أن تكون تحت كافر، فإن أسلمت كان ذلك مهرك لي وتزوجنا. فأسلم أبو طلحة. فالراجح أن سبب الحديث الذي ذكرته أولا الرجل الذي خطب أم قيس، ولا مانع أن يكون أن يضم زواج أبي طلحة من أم سليم حيث كان مهره الإسلام، لا بأس أن يكون ذلك أيضا سببا لهذا الحديث فيضم إلى السبب الأول، مع أن الراجح أن سبب الحديث هو ما ذكرته أولا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها الأحبة في الله تعالى، الهجر معناه في اللغة العربية الترك والمجافاة، الهجر معناه في اللغة العربية الترك والمجافاة. وإن شئت فقل الهجرة من دار الوطن إلى بلد أخرى، والهجرة في الشرع تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام، أي من دار الحرب إلى دار الإسلام. الهجرة في الشرع تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام. والهجرة بالمعنى الأعم أي أن تهجر ما نهى الله جل وعلا عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت تعلم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه، والمؤمن الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، واعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، وهو من أمنه الناس على أعراضهم وأموالهم. المؤمن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، واعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو من أمنه الناس، أي المؤمن من أمنه الناس على أعراضهم وأموالهم. والمجاهد من جاهد نفسه وهواه، وهو مقر بجهاد الطلب وجهاد الدفع، ويتعبد لله جل وعلا بقوله انفروا خفافا وثقالا. أيها الأحبة في الله، والمحسن أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي وهو مأخوذ كما تعلم أنت من معنى الإحسان. أحبتي في الله، الهجر في اللغة العربية من الهجر والترك، وتستطيع أن تقول الهجرة من دار الوطن إلى بلد أخرى، والهجرة في الشرع من دار الحرب إلى دار الإسلام، والمعنى الأعم أن تهجر ما نهى الله تعالى عنه. والهجرة كما قال الإمام ابن العربي، وعندنا الإمام ابن العربي وعندنا ابن عربي، فالمعرفة معرفة والنكرة نكرة. فالإمام ابن العربي المعرفة أحد أئمة التوحيد والسنة من أئمة المالكية، صاحب العواصم من القواصم، هذا الكتاب الممتع الذي أوصي نفسي وإياك به يا طالب العلم الشرعي لتقتنيه، لتعكف عليه وتدرك ما فيه، فستستفيد منه إفادة طيبة. وكذلك أيضا كتاب الفتنة لفضيلة شيخنا محمد بن حسان، فهو كتاب ممتع مع كتاب العواصم من القواصم. أحبتي في الله، الإمام ابن العربي صاحب عارضة الأحوذي، صاحب أحكام القرآن وغيرها من الكتب النافعة الممتعة الماتعة، قال الإمام ابن العربي رحمه الله: الهجرة تنقسم إلى قسمين، هجرة هرب وهجرة طلب. الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله يقول إن الهجرة تنقسم إلى قسمين، هجرة هرب وهجرة طلب. هجرة الهرب تنقسم بارك الله فيك إلى ستة أقسام، هجرة الهرب تنقسم إلى ستة أقسام. هل أنت معي؟ هل أنت متنبه؟ أرجو أن تتنبه، لأن هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التركيز والتنبه والتأمل والتدبر لنخرج بثمرة مرجوة نافعة بمدد الله تعالى. عفوا، نسأل الله أن يشفيني وإياك. أيها الحبيب، الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله قال إن الهجرة تنقسم إلى قسمين، هجرة هرب وهجرة طلب. هجرة الهرب تنقسم إلى ستة أقسام: أولا، الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، يعني أنت في دار كفر، واحد في دار كفر مثلا، وليكن كأمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو الصين، دار كفر، فمن الله تعالى عليك ودخلت الإسلام، وأنت لا تستطيع أن تظهر شعائر دينك وأن تقيمها في هذا المكان، وكان في قدرتك أن تهاجر، حينئذ تجب الهجرة من بلاد الكفر إلى أي بلد من بلاد الإسلام. إذا كان المرء يقيم في دار كفر مثل البلاد التي ذكرتها على سبيل المثال وليس الحص، ومن الله تعالى عليه بالإسلام وليس في قدرته أن يقيم الإسلام في نفسه وأن يظهر شعائر الإسلام، وكان في قدرته أن يهاجر إلى أي بلد من بلاد المسلمين، كان ذلك واجبا عليه، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الهجرة الثانية من دار البدعة إلى دار السنة، فإن أبا القاسم يقول: سمعت مالكا يقول: لا يحل لمسلم، والله لا تسمع، لا يحل لمسلم يقيم، لا يحل لمسلم يقيم في بلد يسب فيها السلف، لا يحل لمسلم يقيم في بلد يسب فيها السلف، يعني بلد تتهم عائشة أم المؤمنين أنها زنت، وعائشة هذه أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات، فصار قرآنا يتلى ويتحاكم إليه ويتعبد إلى تلاوته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، أرض يقال فيها على أبي بكر وعمر الجبت والطاغوت، أرض يسب فيها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أرض يقال فيها إن الرسالة كانت نازلة على علي فأخطأ جبريل فأعطاها لمحمد، هذه أرض خبيثة لا يجوز للمسلم أن يقيم في هذه الأرض إن كان في قدرته أن يهاجر منها. يبقى الهجرة من أرض البدعة إلى أرض السنة، كذلك أيضا بارك الله فيك الهجرة من أرض يغلب عليها الحرام، لأن طلب الحلال فريضة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. طيب، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح. الشاهد أن الأرض التي غلب عليها الحرام ينبغي على المرء أن يهاجر منها، لأن طلب الحلال فريضة، كذلك الأرض التي يخاف المرض فيها، إذا كان المرض سيهجم على أرض فينبغي أن يهاجر إلى أرض لا يوجد فيها المرض، أي فيها النزهة، لأن جسدك هذا أمانة يا عبد الله، فأنت ستسأل عن عمرك فيما أفنيت، وعن شبابك فيما أبليت، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقت، وعن علمك فيما عملت به. أي نعم، فأنت هذا الجسد أمانة بارك الله فيك وأنت لا تمتلكه. ثم كذلك أيضا إذا أوذيت في مالك، فإن مال المسلم حرام كما أن دمه حرام، دم المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام، فإذا كنت ستؤذى في مالك فمن الممكن أن تهاجر من الأرض التي ستؤذى في مالك فيها إلى أرض تأمن فيها، وإذا كنت ستؤذى في بدنك يعني تضرب وتعلق وتعتقل إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فلك أن تهاجر من الأرض التي ستؤذى في مالك فيها. هذه بارك الله فيك هجرة الهرب، هجرة الهرب بارك الله فيك، إذا هجرة الهرب، هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، هجرة من دار البدعة إلى دار السنة، هجرة من أرض غلب عليها الحرام إلى أرض تطلب فيها الحلال، هجرة في مكان تؤذى فيه في مالك، هجرة من مكان تؤذى فيه إيه؟ تؤذى فيه في بدنك يا عبد الله، تؤذى فيه في بدنك يا عبد الله. إن شاء الله تعالى إذا قدر الله تعالى البقاء واللقاء أبدأ معك في اللقاء القادم تتمة مع حديث مع حديثنا، فأتم أنواع هجرة الهرب، ثم أنتقل إلى هجرة الطلب التي تتكون من 9 أنواع، ثم أتكلم عن الهجرة الدنيوية وأنواعها، ثم أتكلم عن مباحث أخرى في النية تتعلق بالحديث الذي هو أول حديث في كتابنا، كتاب عمدة الأحكام الذي بدأت به الكلام، حيث ثبت في البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها الحبيب المحب، شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني الله بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أتوجه إلى الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ إخواننا الحجيج في حلهم وترحالهم، وأن يردهم إلينا جميعا سالمين غافرين مقبولين، وأن يعدني وحضراتكم بما وعدهم. واعلم رحمني الله وإياك أن من علامات قبول الحج أن يعود الحاج من حجه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، كما أن من الدلالات ألا يتلبس بمعصية في حجه. واعلم أن الحسنة تولد حسنة، وأن السيئة تولد سيئة. ثم أقول هنيئا لمن من الله تعالى عليه فمات على جبل عرفات أو في مزدلفة أو في منى أو في مكة، هنيئا له ثم هنيئا، أو مات في قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الحلال ومثوى الحلال والحرام، هنيئا له ثم هنيئا له، ليشفع له النبي في يوم لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. أسأل الله أن يرزقني وحضراتكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة، وأن يرد إلينا إخواننا الحجيج سالمين غافرين مقبولين، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينتقم شر انتقام من كل من أراد من بالحجيج سوءا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية على ما قدموه من خدمات جليلة للحجاج إن كان عند الرمي أو في كل الشعائر، ونسأل الله أن يزيدهم هدى وتوفيقا وسدادا، كما أسأل الله تعالى أن يوفق جميع حكام المسلمين إلى ما يحب الله ويرضى، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.